علي محمد. كان الكلام في الدرس الماضي عن الوجود الذهني، وقلنا أن المسألة تنقسم إلى نقطتين. النقطة الأولى الحديث عن أصل الوجود الذهني، أصل وجود التصورات في الذهن. هل يوجد لدينا وجود في الذهن أو لا يوجد؟ ما هو الدليل؟ هناك ثلاثة أدلة على أصل الوجود الذهني. الدليل الأول وجود الكليات، الحكم على المعدومات، هذا الدليل الثاني. الثالث وجود الصرف من كل شيء أو من كل حقيقتين. صرف الإنسان وين موجود؟ في الذهن. نقول لا موطن له إلا الذهن. هذه ثلاث أدلة، هذه الثلاث أدلة كلها حول هذه النقطة الأولى، وهي أصل الوجود الذهني. النقطة الثانية هو الحديث عن من؟ عن العينية. يعني نحن لا نقول مجرد وجود وجود ذهني، وإنما نقول أن هذا الذي يوجد في الذهن هو عين الماهية الخارجية. أنا ما أعلمه من إنسان، هذا الإنسان ماهية الإنسان حاصلة لديه، حاصلة لديه ماهية الإنسان نفسه. فأنا أعلم بالأعيان، يعني الحقيقة تأتي متمثلة في الذهن، الماهية التي هي توجد في الوجود الخارجي فتكون نار، هي بنفسها هذه الماهية بعينها وين تحصل؟ في الذهن، ولكن بدون تلك الآثار الخارجية. هذا الأمر اللي هو النقطة الثانية. هذه النقطة الثانية لم يذكر لها السيد العلامة أي دليل، وإنما دليلها الوحيد أننا إذا لم نقل بهذا الأمر فإنه يلزم السفسطة، يلزم من ذلك السفسطة. لماذا؟ لأنك تقول أنا أعلم تعلم بالإنسان، تعلم معنى الإنسان؟ إيه نعم تعلم الإنسان والشجر وهذه الأشياء، تعلم بها أو لا تعلم بها؟ هل علمك مطابق للواقع أو لا؟ علمك مطابق للواقع، فأمامنا خيارين. إما أن يكون علمك مطابق للواقع، يعني أنت علمت الأشياء بأعيانها. لو علمك مو مطابق للواقع، يعني أنك لا يمكنك أن تعلم بأي شيء، إذا صرت من السفسطائيين الذين يقولون لا يمكن للإنسان أن يعلم بأي شيء، كل معلومات الإنسان إنما هي شك في شك. واضح هذا؟ الآن هناك إشكال رئيسي، إشكال هو إشكالات رئيسية موجهة نحو من؟ إشكالات رئيسية موجهة نحو القول بأنني أعلم بالأشياء بأعيانها، أعلم ماهية النار بعينها حاصلة وين؟ في الذهن، مو آثارها، بدون آثارها الخارجية، لأن هذه الآثار تابعة علم لوجودها الخارجي، فالماهية لها آثار بتبع وجودها. فإذا كانت موجودة بالوجود الخارجي لها آثار الخارج، وإذا كانت موجودة في الذهن فلها آثار الذهن وليس آثار الخارج. آثار الذهن لصورة النار هي شنو؟ طرد الجهل مثلا. آثار الصورة في الذهن طرد الجهل، وآثار الماهية في الخارج ماذا؟ النار. آثارها في الخارج الإحراق. زين، هناك إشكالات. الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول، يقول إحنا كلامنا أن الآن هسه مو عن أصل الوجود الذهني، وإنما عن أن هذا الذي يحصل في ذهني عين الخارج. أقول الإنسان جوهر أو عرض؟
جوهر.
إذن ماهية الإنسان ماهية جوهرية أو عرضية؟ ماهية جوهرية، صح ولا لا؟ الإنسان جوهر لو عرض؟ لا، أنت متردد يعني. زين، ماهية الإنسان جوهر، ونحن نقول أن الماهية هم توجد بوجود خارجي، هم توجد وين؟ بوجود ذهني. الآن في ذهنك شيخ ضامن، في ذهنك الآن صورة الإنسان أو لا؟ زين، وهي ما هي جوهرية أو لا؟ نعم. الآن هذه الصورة، صورة الإنسان قائمة بنفسك أو موجودة في موضوع؟ موجودة في موضوع لو موجودة لا في موضوع، يعني قائمة بنفسك أو لا؟ هذه الصورة قائمة بالنفس لو لا؟ هذه الصورة وين موجودة؟ في الذهن، يعني عارضة على الذهن أو لا؟ يعني بالنتيجة هو الذهن، شنو الذهن؟ الذهن هذه التصورات الموجودة اللي قائمة بمن؟ بالنفس. فإذا هذه راح تكون الصورة عرضية، فأنت تقول أن الماهية الإنسان ماهية جوهرية، وتقول هي بنفسها حاصلة، بعينها حاصلة وين؟ وليس غيرها، هي بنفسها حاصلة في ذهني، يعني أنها سوف تكون قائمة بالنفس، يعني أنها تكون عارضية. وإذا كانت عارضية كيف يمكن أن تكون هذا 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 الشيء هم جوهر وهم عرض؟ لا يمكن أن يكون شيء جوهر وعرض في نفس اللحظة. الآن نحن عندما نعرف العلم، ماذا نعرف العلم؟ أنه كيف، كيف نفساني. هذا الإشكال مال كيف النفساني، المهم بعدين يجي. عندما نعرف العلم هو ماذا العلم؟ من الكيفيات النفسانية، يعني من العوارض لو مو من العوارض؟ من العوارض. صورة الإنسان راح تصير عرضية، مع أنها جوهر وجوهرية، يعني نحن حافظنا على الجوهر وقلنا أنني عندما أعلم بالإنسان يكون الإنسان جوهر ويبقى جوهر. إذا يبقى جوهر هي عارضة على النفس، مو عارضة، عارضة على النفس، فراح يصير جوهر وفي عرض وعرض في نفس اللحظة. هذا هو الإشكال الأول. ويقول المحقق السبزواري أن هذا الإشكال بسيط، هذا الإشكال سهل، نستطيع معالجته بسهولة. ما هو معالجة هذا الإشكال؟ الإشكال واضح؟ واضح شيخ أمان الله؟ ما لي أراك صافنا وشيخ ضامن سيدنا. زين، فإذا كان هذا بعد ما يحتاج الجواب هكذا. يقول المحقق الزواري نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال، عن هذا الإشكال بهذا الجواب. نحن عندما قلنا أن الجوهر موجود لا في موضوع، إيش عرفنا؟ قلنا الجوهر هو الذي إذا وجد في الخارج وجد، لا، إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، هاي الجواهر. قلنا إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، فلا مانع أن يكون الجوهر جوهر وغير موجود في موضوع، وغير يعني وموجود في موضوع. لا مانع أن يكون الجوهر هم جوهر وموجود في موضوع، ولكن مو في الخارج وإنما في الذهن، لأننا اشترطنا أن يكون الجوهر جوهر وين؟ إذا كان لا في موضوع في الخارج، يعني الجواهر إذا وجدت في الخارج توجد لا في موضوع، فخل توجد بعض الجواهر في موضوع ولكن وين؟ مو في الخارج، في الذهن، فلا مانع من ذلك. هكذا يجيب المحقق السبزواري. بمعنى أنا أسألكم سؤال، هل إن العرض من المقولات أم أن العرض من المفاهيم العرضية أيضا، من المفاهيم الانتزاعية؟ يعني العرض مقولة؟ لا، وإنما معنى عام، وهذا المعنى العام يقول كما أنه ينطبق على الكم والكيف والأين وغيرها من المقولات العرضية، يقول لا مانع أن ينطبق على الجوهر الذهني فأيضا نسميه عرضا. والذي الذي لا يوجد في موضوع هو من؟ هو ليس الجوهر الذهني وإنما الجوهر الخارجي، لا مانع من ذلك. الجواب جدا واضح، المطلب جدا واضح، ما يحتاج كتابة. مو ما يحتاج.
إذا تكون كتابة سهلة يبقى
زين. أنا هاي عندي شغلة الكتابة، راح أكتب هذه الكتابة الملخصات قبل لا أجي للدرس وأرسلها على الجروب، مو أسهل؟ أماك مشكلة؟ وتبقى؟ وكل ما بقي هو أفضل، فهذه الكتابة أفضل. زين زين. إذن الآن صحيح اللي تقوله أنه الكتابة أصلاً تخليك تركز أكثر حتى بالدرس، خليك تركز أكثر حتى بالدرس، بس هذا أنا ما أريد أكتب بيه، أريد أكتب بالدرس بالموضوع. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هو الصعب، أريد أكتب ذاك. إذن هسه الآن صار عندي واضح الإشكال، ملخص الإشكال. كيف تقولون أن الإنسان جوهر حتى في الذهن جوهر؟ لأنه عندما يأتي للذهن سوف يكون عرض. نقول لا مانع من ذلك، لأن هذا الجوهر اللي إجا وحل في الذهن هذا جوهر ذهني، والجوهر الذي يوجد في لا في موضوع، أي جوهر الذي يوجد لا إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، هو تعريفها هكذا. تقول الجوهر شنو تعريفه؟ الجوهر هو الذي إذا وجد في الخارج لا في موضوع. هذا نحل الإشكال، أقرأ بمقدار هذا المطلب، ثم نطرح الإشكال الثاني وهو أصعب الإشكالات، وعلى أساسه عقد هذا الفصل. زين. قال وقد تتم وصلنا هنا. قال قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها، يعني بأعيانها، الماهية بعينها حاصلة وين؟ في الذهن. استشكل فيه إشكالات. الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن، وليس على القول بالشبح، لا بأنفسها، يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا، مثل الإنسان، هم هو جوهر لأنه إنسان، وهم هو عرض لأنه حال بالنفس، عارض على النفس، عارض على الإنسان، يعني على نفس الإنسان وروحه وعلمه وعقله، وهو محال بيان ذلك، بيان الملازمة أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر، بناء على انحفاظ الذاتيات، وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس قيام العرض بمعروضه، هو عارض على النفس. وقلنا بلا شك أن العلم هو من الأمور العارضة عليما على الإنسان، فهذا صورة الإنسان عارضة عليه، على الإنسان، على الشخص هذا، على زيد، تقول زيد عالم، فالعلم عارض. وأما بطلان اللازم فللزوم كونه قائما بالموضوع وغير قائم به، فهذا الإنسان هم يصير جوهر، يعني غير قائم بالموضوع، هم الآن هو علم وعارض قائم بالموضوع. شلون قائم وغير قائم؟ تعارض. الجواب أعبر للصفحة الثانية، المقطع الثاني. قالوا، وصلت القالوا؟ قالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول، يا هو هذا الإشكال الثاني ما حاكين عنه. الجواب هنا راح يجي جواب السؤال الإشكال الأول. إيه هذا جوابه. قال إذ لا كثير إشكال، يقول مو صعب هذا الإشكال، الإشكال الأول مو صعب، في كون شيء واحد هم جوهر وهم عرض، ماكو مشكلة. لماذا؟ يقول لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر الخارجي والكيف والكم، يعني هم أيضا بين الكم والجوهر والكيف، لا بين الجوهر والعرض. الجوهر والعرض ماكو تباين، لأنه العرض مو من المقولات. إحنا كم مقولة عندنا؟ 10، واحدة من عندهن اسمها الجوهر والثاني عرض؟ أبدا، وإنما كم وكيف وأين ذني. فالعرض هو مفهوم عام عارض عليه، مفهوم انتزاعي، مفهوم فلسفي أصلا، وليس من ما هي مقولة وليس من المقولات. زين، طبعا بعضهم ذهب إلى أن العرض مقولة ورفضوه، ردوا عليه. بعضهم قال بأنه إحنا عندنا المقولات، قد المقولات بس اثنين، جوهر وعرض. ردوا أشكلوا عليه قالوا لا مو صحيح، هذا كلامك مو صحيح، وإنما عندنا المقولات شقد؟ المقولات العشرة. طبعا بعضهم زود، بعضهم نقص، بعضهم حذف شيء وضاف شيء، يعني لكن هذا اللي ماشي الآن مشهور الفلاسفة، هو المقولات شقد؟ عشرة. قال إذ لا كثير إشكال في كون الشيء جوهرا وعرضا، لأن التباين المقولة، مقولة بمعنى المحمولة، ما يقال، ما يقال يعني ما يقال في الجواب. تقول إنسان، ما هذا الشيء؟ إنسان. إذا قلت إنسان أنت قلتها ماذا في جواب هذا الشيء، لكنه الإنسان ما يقف جوابك عند الإنسان. أي إنسان؟ حيوان. أي حيوان؟ آخر الأمر ماذا تقول؟ جوهر. خلاص جوهر، تمام. زين، قال لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكم والكيف، وأما مفهوم العراض بمعنى القائم بالموضوع هذا مفهوم انتزاعي، فهو عرض عام، يعني مفهوم انتزاعي فلسفي ليس من المقولات العرضية المتباينة، صادق على تسع من المقولات اللي هي الكم والكيف وغيرها من المقولات، ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهني. يقولوا ماكو مانع حتى هذا الجوهر الذهني نسميه شنو؟ نسميه عرض. شنو المانع؟ ما يلزم أي تباين. ويصدق عليه، يعني يصدق على الإنسان الحاصل وين؟ مو على الإنسان الخارجي، على الإنسان الوين؟ في الذهن. شنو المانع؟ يقول لي أن المأخوذ في تعريف، في رسم، في تعريف الجوهر. ليش ما قال في حد الجوهر؟ ليش قال في رسم الجوهر؟ أيها المناطق، الآن مو فلسفة، الآن تعريف. ليش قال المأخوذ في رسم الجوهر، ما قال المأخوذ في حد الجوهر؟ لأنه غير تام. خلنا نعرفها بتام. ليش ما قال حد ناقص؟ يلا غير تام، حد ناقص. حمل الشاي، حمل الأولي. لا مو يم الموضوع، بلا حمل الشاي ولا حمل الأولي، مو فلسفة، منطق، منطق، ارجع للمنطق.
إذا كان الجزء بعيد فهو حد ناقص.
إذا كان شنو؟
الجزء بعيدا.
إذا كان الجنس،
بعيد فهو حد ناقص.
الآن ليش ما قال، ليش ما عبر حد ناقص؟ يلا ليش عبر رسم؟
بالعرض من
الغار. إيه هو، فلماذا عرف بالرسم؟ قال رسم الجوهر. ليش ما قال الحد ولو حدا ناقصا؟ شيء جدا واضح هذا عندكم المفروض.
ليش من الكليات الخمسة؟
شلون
عيدا؟
ليس من الكليات الخمسة.
ليس من الكليات الخمسة. الجوهر ليس من الكليات الخمسة. جنس الجوهر.
جوهر من الأرض ممكن.
الجوهر جنس.
هذا الجوهر الذهني
عادي. ما جاي نحكي فلسفة. أنت جاي تفكر بموضوع الفلسفة اللي هو اليوم. لا لا، تعريف الجوهر. جوهر هذا مو الذهني، جوهر، جوهر مطلقا، لأنه جنس الأجناس، وجنس الأجناس أكو جنس فوقه، لا جنس ولا فصل له. المقولات العالية لا جنس لها ولا فصل لها، فأساسا لا معنى لتعريفها بالحد، لا يمكن تعريفها بمن؟ بالحد. واضح هذا؟ هذا لأن جنس الأجناس لا، ليس له جنس وليس له ماذا؟ وليس له فصل، حتى يمكن تعريفها بماذا؟ بالحد. فلا حد تام ولا حد ناقص، لأن الحد الناقص لأقل تقدير أكو الفصل، نعرفه بالفصل. هذا أساسا لا فصل ولا جنس له، لأنه هو جنس الأجناس، آخر الأجناس بعد ماكو غيره. قال لأن المأخوذ في رسم الجوهر، يعني فنعرفه بمن بالرسم، أنه ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فمن الجائز أن يقوم في الذهن، فمن الجائز أن يقوم في الذهن، أن يقوم في الذهن في موضوع، أن يقوم الجوهر في الذهن. ماذا يقوم؟ كيف يقوم؟ في موضوع. وهو إذا وجد في الخارج، هذا الجوهر نفسه صار غني عن من؟ عن الموضوع. كان لا في موضوع، يعني ما يحتاج إلى موضوع. هذا خلاص نقطة، هذا نرجع له بعد الكلام. هذا النبي راح يجاوب هو عن الإشكال الثاني هسه بعد هذا وراها. وأما دخول كذا راح يتحدث عن من؟ عن الإشكال الثاني اللي هو إشكال صعب جدا. هسه خلصنا الإشكال الأول، زين تطبيق العبارة خلصنا. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هكذا، الإشكال الثاني أمس ما كتبنا لأن أنا شفتك ما موجود، قلت ما في طريقة. الإشكال الثاني الآن هذا شنو؟ هذا دماغ زيد. زيد عنده شنو؟ عنده رأس، هذا رأس ورجلين، فيه يا صورة الإنسان، فيه صورة الإنسان. هذه جوهر أو عرض؟ هذه الصورة حسب، لأننا ماذا نقول؟ لأننا نقول بأن الصورة تحصل في الذهن، هذه الصورة تحصل في الذهن بأعيانها، يعني نقول في من؟ بالعينية. أولا نقول بالوجود الذهني أو لا نقول بالوجود الذهني؟ بالوجود وجود الذهني، خلافا للفخر الرازي نقول بالوجود الذهني. هل نقول بالعينية أو بالشبح؟ نقول بالعينية لا نقول بالشبح. يعني الإنسان الخارجي، هنا ماهية الإنسان، هاي ماهية الإنسان بعينها وليست بشبحها أو غيره. سؤال، هذه علم أو غير علم؟ علم أو غير علم؟ علم. والعلم من يا مقولات الكيف النفساني، صح؟ فصارت هذه هاي الصورة صارت مرة فرد المن، صارت مرة فرد المن، فصارت فرد من أفراد الإنسان. هنا صارت فرد من أفراد الجوهر، يعني فرد من أفراد الجوهر. وهنا صارت شنو؟ فرد من أفراد العلم. فش راح يصير؟ راح يصير يلزم أن تكون الصورة فرد من أفراد ماهيتين متباينتين، وهو تناقض ذات هذه الصورة سوف تكون متناقضة. هم هي فرد من أفراد الجوهر، وين كاتب جوهر أنا؟ لا جوهر. وهم هي فرد من أفراد الكيف النفساني، فسوف تكون هذه الماهية في نفس اللحظة مندرجة تحته، وهكذا يعبر، يقول مندرجة يعني فرد من أفراد العلم، وبنفس اللحظة فرد من أفراد الجوهر، فيلزم التناقض في ذاتها. يلزم أن تكون الصورة فرد من أفراد ماهيتين، يعني فيكون التناقض حاصلا في ذاتها، ذات هذه الصورة متناقضة. كيف يمكن تحلونها؟ المحقق السبزواري يقول هذا إشكال صعب، هذا الإشكال صعب حيرا عقول. أنا أقول لك هل يمكن أن يكون هذا الموبايل هم هو جوهر، هم هو إنسان، وهم هو جماد بنفس اللحظة؟ لا يمكن، لا يمكن. الإنسان نفسه هم يكون يعني بنفس اللحظة هم يكون شجر وهم يكون إنسان بنفس اللحظة؟ لا يمكن. هذه الصورة أنتم قلتم بناء على العينية هي جوهر، فذاتها جوهرية أو لا؟ ذاتها جوهرية. ثم هي علم أو ليس بعلم؟ فذاتها كيف نفساني أو لا؟ فصار راح تصير الذات مالتها هم كيف نفساني هم جوهر، هذا متناقض، واضح؟ كيف يمكن حل هذا الإشكال؟ واضح شيخنا شيخ أمان الله؟
زين،
هذا هو الإشكال الثاني. خل نجي نقرأ الإشكال أول مرة. قال والإشكال الثاني، هذا رجعنا للتتمة. الإشكال الثاني قال أن الماهية الذهنية، طبعا هسه إشكالنا الأول، الإشكال الأول قريب لهذا الإشكال، لكن ما كنا نعبر كيف نفساني، كنا نعبر عرض. الآن لا، صرنا ندقق أكثر، قلنا شنو كيف نفسان. قال إشكال الثاني أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف، يعني فرد من أفراد الكيف، بناء على ما ذهبوا إليه. عرفوا العلم، شنو تعريف العلم؟ كون الصور العلمية كيفيات نفسانية. ثم إذا تصورنا جوهرا وقلنا أنه إذا تصورنا جوهرا، لأنه تصورات مرة تصور اللون مرة إذا صورت الإنسان مثلا، إذا تصورنا جوهرا كان مندرجا تحت مقولة الجوهر، يعني فرد من أفراد الجوهر، لانحفاظ الذاتيات. لأننا نقول ماذا؟ بالعينية. هاي انحفاظ الذاتيات، يعني نحن نقول بالعينية. إنما شنو هاي الفكرة، هاي الكلمة من أقول العينية كون صير عندكم واضحة، شنو معنى العينية؟ يعني ما أعلمه بالخارج من الماهيات بأعيانها، يعني صورة الإنسان هي عين ماهيتها، عين الماهية الخارجية. فالآن راح تصير هاي الصورة اللي عندي هم هي من ماهي من أفراد ذاتها، ذاتها كيف نفساني وذاتها جوهر، شلون يصير شيء واحد بذاتين متباينتين؟ كيف ذلك؟ إذا واحد نعس شو سوي له؟ إذا واحد نعس شو سوي؟ ها؟ زين، شو سوي له؟ خليه على حاله، خليه ينام يعني قصدك؟ ثم إن طبعا كل واحد حسب على هو منعس، لا مو كلكم. زين، ثم إن إذا تصورنا جوهرا كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لانحفاظ الذاتيات، وتحت مقولة الكيف كما تقدم، والمقولات متباينة بتمام ذواتها، لا إشكال إن الماهيات متباينة فيما بينها بتمام ذاتها، لأنه لا يوجد جنس يجمعها، لا يوجد فصل، يعني ما لا يوجد لا بها لا جنس لا فصل، هي تتباين فيما بينها بتمام ذاتها. واضح سيد هاشم؟ الماهيات متباينة. ليش ساكت؟ إذن لماذا ساكت أنت؟ أنت النائم. شنو المواضح يا نقطة؟ كله. أنا أقول الآن أنت في ذهنك صورة الإنسان، هاي جوهر لو عرض زين، زين على الإشكال أول جي أقول هذه، لكن ماهيتها جوهرية لو مو جوهرية؟ جوهرية. وبنفس اللحظة هي كيف نفساني لأنها علم، فراح تصير هاي الصورة اللي في ذهنك هم هي جوهر، ذاتها جوهر، وهم ذاتها شنو؟ كيف نفساني. تناقض هذا ولا لا؟ يعني راح يصير ذاتها مكونة من ذاتين، يعني هذا الفرد، هذه الصورة اللي في ذهنك راح تصير فرد لذات لماهيتين متباينتين. هل يمكن أن يكون هناك إنسان هم هو إنسان هم هو قرد بنفس اللحظة؟ ما يمكن، لو إنسان لو مو إنسان.
شنو فرق يعني؟ ما مشكل شيء كان في الذهن من جهة هو جوهر ومن جهة علم.
شلون؟ صحيح الذي تقوله صحيح، لكن أنت جاي تجاوب الإشكال صح؟ إحنا كلامنا أنت فهمت الإشكال؟ هاي خلاص واضح هذا؟ زين. فيلزم التناقض في الذات، وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر، يقول أنا لا أريد أتصور مثلا الكم، الكم نفس الكيف لو يختلف، الكم نفس الكيف لو يختلف يختلف. أنا صورت الطول، هذا الطول كم ذاته كم، مع أنه صورة وعلم يعني كيف، فراح يصير هم كم وهم كيف. أنا صورت كيف مبصر، مبصر يعني من المبصرات، أو كيف محسوس مثلا الألوان، كيف لو مو كيف، كيف لكن من الكيفيات المحسوسة، وهم هو علم كيف نفساني، فراح يصير هذه الصورة هم هي كيف نفساني، هم هي شنو كيف محسوس، يعني راح يصير هم أيضا تناقض. وهكذا قال وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر، كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت مقولتين، وكذا لو تصورنا كيف محسوسا كان مندرجا تحت الكيف المحسوس والكيف النفساني، وهذا أيضا تناقض، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة واحدة، وهذا هم أيضا ما يصير، ما يصير الإنسان والفرس كلاهما يكونا في فرد واحد، وإن كانا هما نوعان متباينان من جنس من مقولة واحدة، لكن مع ذلك ما يجوز، يستحيل. زين. قال وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة واستحالته ضرورية. قالوا هذا الإشكال كذا نكمل. يقول السبزواري، محقق السبزواري ماذا يقول؟ يقول الإشكال الأول سهل، لكن المشكلة وين؟ في الإشكال الثاني. قال وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف والكم والكيف والمقولات المتباينة فيما بينها بتمام ذاتها، يقول هذا الإشكال فاستحالته ضرورية. يقول وهذا الإشكال لا مدفع له لها، يعني ويقول يلزم فاستحالته ضرورية لا مدفع لها، يعني هذا دخول الماهية تحت مقولتين لا مدفع لها، لا مدفع لها. اي طبعا يقول صعب. اي بس هذا الضمير لها، يعني لها يا هي لها، يعني له لازم، بس يقول وهذا الإشكال أصعب من الأول إذ لا كثير إشكال كذا. وأما دخول شيئين، دخول الماهي الواحدة تحت مقولتين بتمام ذاتها فاستحالته ضرورية لا مدفع لها، لا مدفع لهذه الاستحالة أو لا مدفع لهذه هذا الإشكال، المهم نفس الشيء. زين. لا مدفع لهذه الاستحالة أو ضرورية لهذه الضرورة. زين. واضح هذا؟ إشكال قوي. يقول هذا الإشكال طبعا إحنا هاي راح نكتبها هسه وبعدين إن شاء الله نكتبها، لأن هذا الإشكال يبقى. أولا اللي يريد يجاوبني من الساعة جاوبني، أمان الله جاوبني، أنت جاوبتني، بس كون من اللي تجاوبني لازم تحافظ على هذه الأمور. أولا تحافظ على الوجود الذهني، مو تجي تنكر مثل الفخر الرازي. إذا أنكرت الوجود الذهني أكو إشكال بعد؟ ما أكو إشكال. تحافظ على العينية، مو تقول بالشبح، إذا قلت بالشبح أكو إشكال؟
لا.
ثلاثة كون تحافظ على أن العلم نفس المعلوم، مو العلم شيء والمعلوم شيء آخر، كون تحافظ لي على شنو بعد الإشكال؟
إزالة الماهية.
أصالة الماء هي ما تضر كل شيء.
أربعة، كنت حافظني على أن العلم كيف نفساني، وإلا إذا انكرت أن العلم كيف نفساني ماكو مشكلة بعد، ماكو مشكلة. العلم كيف نفساني انكرته ماكو مشكلة بعد. شنو المشكلة هي؟ احنا المشكلة انه كيف هذا صار بنفس اللحظة هم جوهر وهم كيف نفساني، فإذا انكرت كيف نفساني ماكو اشكال. كنت حافظ على هذه الأشياء كيف، وبعد اكو نقطة انا ما يعني بعدين تجينا وين الاشكالات. قال بما انه بعد قال وبعضهم يقول وبالتوجه الى ما تقدم من الاشكال ونحوه ذهب بعضهم الى انكار الوجود الذهني من اصله بالقول بأن العلم إضافة من النفس إلى الخارج، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، وقد عرفت ما فيه. هذا منه هذا يا قول
الفخر الرازي.
الفخر الرازي أنكر ماذا؟ القول بالوجود الذهني. قال العلم عبارة عن أشبه بالمجاورة. أساساً يصير عندي شيء اسمه كيف نفساني؟ لا. يحصل عندي شيء بالذهن اصلا؟ لا، اصلا ما يصير عندي شيء بالذهن. اشبه بالمجاوره. الان انا قبل لا اصير مجاور لهذا مثلا الباب، قبل لا اصير مجاور اليه كانت نفسي بيها شيء، الان من اجيت انا صرت مجاور زادت نفسي؟ لا، ما صار شيء، ما تغيرت. يقول هكذا بالنسبه للعلم. العلم هو عباره عن اضافه بين العالم وبين من؟ بين المعلوم الخارجي. فلا يوجد شيء اسمه كيف نفساني. فإذا ماكو شيء اسمه كيف نفساني أصلا لا وجود ذهني ولا كيف نفساني، فإذا يجي الإشكال هذا لما يجي؟ ما يجي، إلا أن هذا المطلب أساسا هذا التصور باطل الذي ذكره الفخر الرازي. هذا الأول. القول الثاني وبعضهم إلى إنكار العينية، إنكروا النقطة الثانية أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن بأشباحها لا بأنفسها، وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه. بعد أنكروا العينية لما أنكروها؟ أنكروها. فالصورة الذهنية كيفية نفسانية، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها، فلا إشكال. نقولهم صحيح كلامكم، فلا إشكال على قولكم. طبعا ماكو إشكال، لكن هذا رأيكم مقبول؟ لا، لأنه يلزم منه الصفصطة، وقد عرفته ما فيه. تبقى عندنا أجوبة متعددة بعد إلى أن نصل إلى جواب صدر المتألهين، ثم إشكال الفخر محقق السرزواري علي، ثم جواب العلامة. وهذا الإشكال إشكال المحقق السرزواري أعقد عبارة موجودة في الكتاب، وراح يجيها إن شاء الله، بل هي لعلني أقولها يعني هي أصعب عبارة موجودة في الكتاب البداية وفي كتاب نهاية الحكمة. هذه العبارة لأنه في نهاية الحكمة ما مذكورة، لكنها مذكورة هنا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.